أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب قول الرجل للرجل ويلك. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فإنها بدنة، قال اركبها ويلك. عن المسور بن رفاعة القرظي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله فقال: إني أكلت خبزا ولحما، يعني فهل أتوضأ؟ فقال: ويحك، أتتوضأ من الطيبات؟ وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة والتبر في حجر بلال وهو يقسم، فجاء رجل فقال: عدل فإنك لا تعدل. فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إن هذا مع أصحاب الله أو في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. باب آخر يذكره الإمام البخاري، وفيه قول الرجل للرجل ويلك، يعني هل يجوز ذلك؟ كلمة الويل دعاء بالهلاك، فيقال ويل لفلان كذا، ويل له، وجاء في القرآن ذكر الله عز وجل هذه: ويل لهم مما يكسبون، ويل لهم مما كذبت أيديهم، ويل لهم مما يكسبون. فالويل العذاب والهلاك. هنا عند العرب كانت هذه كلمة ويل وويح، ويلك ويحك، فيقصدون إما معنى الحقيقي للويل، وإما إن كلمة تجر على لسان تقال ولا يقصدون حقيقة معنى. ومن هذا الباب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الكلمة كلمة للتأنيب لا يقصد حقيقة الدعاء الذي فيه، يعني لا يقصد القائل أن يقول للآخر ربنا يعذبك، ربنا يهلكك، لا يقصد ذلك، ولكن يقصد التأنيب لهذا الإنسان: إن أنت مخطئ خد بالك من الخطأ اللي أنت تقع فيه، لا تقع في هذا الخطأ. كلمة ويحك أيضا تقال من هذا الباب، ولكن على وجه العتب والرحمة للإنسان: ويحك، ارحم نفسك وتعملش هذا الذي تقع فيه، فقال: ويلك وويحك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله عنه أنه رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة. جاء في روايات لهذا الحديث أنه كانوا في الحج صريحين للحج في حجة الوداع، وبعدين واحد يسوق بدنة ورجل قد أجهد تعب من المشي ماشي على رجله رجل حج، ومع البدنة مع الجمل ماشي جنبه وهو ماشي على رجله وتعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اركب الجمل بدل ما تمشي على رجلك رايح، اركب الجمل. قال: إنها بدنة، إنها بدنة، يعني أنا أهديتها للبيت فلا يجوز لي أن أنا أركبها. كان في الجاهلية يسيبون السوائب زي ما ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا في أول سورة المائدة، وقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الكفار يفترون على الله الكذب ويحرمون ويحللون بعقولهم، فربنا سبحانه تبارك وتعالى أخبر عنهم أنهم كذابون، ما جعل الله هذه الأشياء. فكانوا يسيبون السوائل، يعني الإنسان يقول: لو ربنا شفاني حسيب للأصنام هذه الناقة، يقوم لما يصحى هذا الإنسان أو لما يحصل له هو طلبه يقوم يسيبها ويتركها، ويعرف الناس إن هذه سائلة حد يقرب لها ولا حد يديها، تفضل كده لغاية ما توبت على هذا الشيء. طيب إيه اللي أنت انتفعت به من هذا؟ وإيه اللي نفعت به الناس؟ إذا كان الأمر إنسان يشكر الله، طيب اذبحها وزع لحمها على الفقراء، يبقى أنت شكرت الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن إيه المعنى إن أنت تسيبها كده لا حد يركبها ولا حد ينتفع بها ولا حد يأخذ لبنها ولا أي شيء، تفضل كده ماشية سائبة؟ فهذا ينكره ربنا عليهم، كلهم كذبون في هذا الذي يفعلون، ما جعل الله ذلك، ما شرع الله سبحانه تبارك وتعالى.
فكأن الرجل هنا لما أهدى الهدي ظن أنه لا يجوز له أن يركبه ولو حتى كان محتاجا إليه. والأصل في الهدي كذلك أنه إذا أهدى شيئا لبيت الله يبقى يهديه موفرا، وإنه ما لا يركب عليه ولا إنه يفعل فيه شيء يؤذيه أو إنه يجعله يضمر مثلا. لكن هنا الناقة ماشية وهو ماشي بجوارها وتعبان منهك، يبقى هنا يركبها يجوز له ذلك. طيب إذا كان واحد من الناس قال له هذا شيء وقال له إنها بدنة، هذا واحد من الناس ما هو صاحب التشريع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبرنا عن ربنا سبحانه لما يقول لك اركب مش هتعلم أنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اركبها، قال إنها بدنة. طيب سيدي عرفنا خلاص الأمر إنها بدنة، اركبها بقى، إنها بدنة اركبها، يجوز لك إنك تركبها في هذه الحال. قال إنها بدنة، الأمر تتكرر مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اعمل بيقوله، قال إنها بدنة. المرة الثالثة قال لك اركبها، قال إنها ويلك اركبها، هنا يستحق هذه، ما قالوش ويحك، ويحك كلمة ترحم، هنا ما يستاهلش إنه بقى يترحم عليه الآن، ولكن يستاهل أن يزجره ويؤنبه، ويقول لك اركب وارحم نفسك، أنت عمال تصر وما تسمعش الكلام، يبقى هنا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وجب الطاعة، فلذلك قال له كلمة ويلك، هلاك لك إذا أنت عصيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنت لم تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بعيد جدا أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك وهو بيرحمه يقول اركب، لو كان يدعو عليه بالهلاك ما تركبش إن شاء الله، ما ركبت خليك زي ما أنت كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه ويأمره بأنه يركب هذه، فيقول له هذه الكلمة كلمة معاتبة وفيها شدة علشان يحرم يعمل هذا الشيء. وربنا يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم لشيء لازم أن ترد وتجاوب النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل الذي يقوله لك صلوات الله وسلامه عليه. إذا هنا قال اركبها ويلك، اركبها ويلك، هذه الكلمة منصوبة على المصدر يدين، يعني هذه الكلمة مصدر ما يتقالش فيها ويلك ويلك ولا ويلك، ولكن قال ويلك منصوبة على طول هذه الكلمة. حديث آخر لمسور ابن رفاع القرظي يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله فيقول إني أكلت خبزا ولحما، واحد يسأل ابن عباس أكل عيش ولحم أتوضأ أعيد الوضوء تاني، فهنا ابن عباس قال ويحك أتتوضأ من الطيبات، هذه الطيبات التي أكلتها لا يلزم، يعني يكفي الإنسان أكل لحم أكل حاجة فيها زهم اغسل إيدك اغسل بؤك خلاص، إنما تتوضأ هذه ما نجستكش أصلا عشان، فقال ويحك ويحك، فكأنه رحمه لجهله بذلك، فويح كلمة تقال للترحم على الإنسان، وأيضا فيها المعاتبة إن أنت جهلت هذا الحكم الشرعي، إن هذا طيب الذي أكلت، ما أكلت شيئا خبيثا عشان تقول أتوضأ، لا أنت أكلت شيئا طيبا خبزا ولحما لا يجب عليك الوضوء، إنما غاية الأمر إذا كان له رائحة أو شيء اغسل بؤك اغسل إيدك فقط، لكن لا يجب عليك الوضوء. هذا ليس حدث من الأحداث. يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالجعران والتبر في حجر بلال وهو يقسم صلوات الله وسلامه، الجعران يعني في العام اللي هو في عمرة الجعران، عمرة الجعران كان سنة 7، كان عمرة الحديبية كانت في سنة 6 وبعدها في سنة 7 كانت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعران، وبعدها في سنة 8 كانت عمرة القضية، وبعدين في سنة 8 كان فتح مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المكان في أو كان في يوم حنين، في يوم حنين بسنة 8، سنة 8 في فتح مكة بالجعران، والتبر في حجر بلال وهو يقسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في حجر بلال يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، كأن هذا اليوم في غنائم حنين، غنائم حنين وصلوا لمكان اسمه جعران، ومن هنالك النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بتاع حنين. وبيقسم هذه الغنائم جاء رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل من بني تميم اللي هو ذو الخويصرة التميمي، رجل جاهل أحمق شكله وحش كلامه وحش، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل إنك لا تعدل، هذا مجرم كذاب يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، قل اعدل، في حديث آخر يقول يا محمد اعدل فإنك لا تعدل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل، هذا يكفر بهذا الذي يقوله. فلذلك عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، أظهر النفاق الذي في قلبي، أظهر الكفر على لسانه. فقال: دعه دعه، ليه يسيبه؟ إنه مش لوحده، معاه أصحاب زيه على هذا الكفر وعلى هذا النفاق في أصحاب الله. طيب هؤلاء يعني ظاهر منهم الكفر في أبد مش ظاهر، بل ظاهر منهم يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيه الترقوة، هذه العظمة اللي موجودة في أعلى الصدر، هذه عظمة الترقوة، كأنه يقرأ القرآن يقف في حلقه ما ينزلش إلى قلب الإنسان، لا يجاوز القرآن حلقه إلى قلبه. قال: يمرقون من الدين، يمرقون يعني اللي سموا بالخوارج، هذا رأس الخوارج في القرآن سر التميمي، هذا المجرم الكذاب الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، افترى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعدل فإنك لا تعدل. فقال إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرق السهم من الرمية، يعني إنسان لما يخرج للصيد يجيب السهم بتاعه ويرميه، لقى مثلا ظبيا، لقى شيء يموس وحش، فرمى بالسهم والسهم كان قويا جدا، فرمى الرمية قوية قامت دخلت فيه وطلعت من ناحية تانية، راح الإنسان يشوف السهم بتاعه افتكر انه ما أصابش، لو أصاب السهم كان دخل فيه، كان استقر فيه، وبعدين يقعد يبص فيه بقى يتأمل، يا ترى فيه عليه شيء من لحم هذا الشيء عشان نقول دخل فيها، هل في شيء من الدم، هل في مش شايف في حاجة. هؤلاء كذلك أخذوا القرآن وخرج منهم القرآن، دخلوا في الدين وخرج منهم الدين، ما خدوش حاجة من الدين، فلم ينتفعوا من الدين بشيء، ووصل أمر نفاق هؤلاء وكفرهم أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لا تعدل، صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هؤلاء حد كلهم في يوم من الأيام شوكة له أصحاب معه يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام يعني يوصل شألبوا الدين، خلوا بغير ما أمر الله عز وجل، أمر بقتال الكفار، هم ما بيقتلوش الكفار، هم يقاتلوا. فقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، حتى قتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو قتل كثيرين منهم. فالغرض إنه هنا في هذا الحديث لما قال هذا الرجل المجرم للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، قال: ويلك ويلك. يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبه بهذه الكلمة ويؤنبه بهذه الكلمة: ويل لك، هلاك لك، من يعدل إن لم أعدل؟ إذا أنا لم أكن أعدل فقد شقيت أنت وخبت أنت وخسرت أنت، خبت وشقيت إن لم أعدل. إذا كنت أنت تتبعني وتزعم أن أنت عرفت أني رسول الله عليه الصلاة والسلام وتتبعني، ثم تزعم مع علمك بأني رسول الله عليه الصلاة والسلام أني لا أعدل، يبقى أنت بتتبع إنسانا ظالما، يبقى أنت إنسان شقيان وخيبان، دخلت في شيء غلط. فهنا خبت وشقيت إن لم أكن أعدل، إذا لم أكن أعدل، وافترض أنك أقررت بأني رسول، يبقى رسول معصوم عليه الصلاة والسلام، يبقى مستحيل أنه لا يعدل أو أنه يظلم عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر أن إنسان لم يظلم ما كانش يوزع الغنائم على الناس، كان خدها لنفسه، ليه يوزعها على الناس ويوزعها كلها على الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا الإنسان استحق من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واستحق الخوارج كلهم ما قاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشقى الخلق، وأنهم إن أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلنهم. من الأحاديث حديث لبشير بن معبد السدوسي، وكان اسمه زحم، بشير كان اسمه زحم، وزحم أخذ من الزحام الزحمة، والزحام من المضايقة، وكأن اسمه يدل على المضايقة. وكان العرب أحيانا تلاقي الواحد يسمي ابنه اسما سيئا اسما قبيحا، يقصد بهذا الاسم الإخافة للغير، فلما يسميه اسمه كان الكلمة اللي يقولوها أبناؤنا لأعدائنا وموالينا لنا، يقوم عبده يسميه اسم حلو، لك عشان ده عبدي عندي لي أنا، فايدة العبد لي أنا، فيسميه اسم حلو يستبشر به، لما تعالى يا فلان روح يا فلان يستبشر هو بالاسم بتاع العبد. لكن ابنه سميه اسم وحش عشان لما يروح للأعداء انت مين، أنا فلان، يقول يخافه من الاسم بتاعه ويتشائم من اسمه. فهذا من ضمن الأسماء الزحم المزاحمة المضايقة بالازدحام اسمه وحش، فلذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسم هذا ما ينفعش الإسلام والإيه، قال أنت بشير، أنت بشير اسمك بشير. يبقى المزاحمة تضايق الناس وتنفر الناس، يبقى لما الناس يسمعوا زحمة يزحمنا ويزهقنا ويعملنا يقرفهم من الاسم، لا أنت بشير، لما تيجي على الناس يستفشرون باسمك أنت بشير. بينما أنا أمشي مع رسول الله، ده بشير بقى بيقول، قال يا ابن الخصاصية، خصاصية جدته اسمها الخصاصية، وهو معروف بهذا الاسم أنه بشير ابن الخصاصية اللي جدته الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله، ما أصبحت تنقم، يعني أنت أصبحت وأنت ناقم على الله، أنك تعتب على الله؟ فالرجل جواب لا، مش ممكن أعتب على الله إزاي، ربنا اداني من كل خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا بختك، يا بختك تمشي مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، هل تنقم على الله؟ كنت كافرا فأسلمت وصرت تمشي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتنقم على الله ذلك؟ قال لا يا رسول الله، من كل خير أعطاني الله، بأبي أنت وأمي ما أنقم على الله شيئا، يعني ما أعتب على الله شيئا، كل خير قد أصبته. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور أو قال فأتى على قبور المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم لقد سبق هؤلاء خير كثير، لقد سبق هؤلاء خير، يعني فاتهم خير كثير، ضاع منهم خير كثير، مشركون ماتوا على الشرك، ضاع منهم الإسلام، سبقهم خير كثير وفاتهم، وكررها ثلاث. يبقى الإنسان يفرح بنعمة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ينعى على هؤلاء أن ماتوا على الجاهلية وماتوا على الكفر وراح سبقهم الإسلام، ما أدركوش الإسلام أو جاهم الإسلام وفات من بين إيديهم ما أسلموش وماتوا على الكفر. ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، المعنى أن هؤلاء المؤمنون الذين ماتوا على الإسلام، فرق كبير جدا، المؤمن الذي مات حتى لو كان على معصية وعذب في النهاية الجنة، فالنظر للنهاية فرق بين نهاية النار حيفضل فيها عصون مش طالة، وبين أنه حتى لو دخل النار حيخرج منها إلى الجنة، فالأدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاث مرات يقولها. فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عند المقابر في القبور، نظر لمكان فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، يعني واحد ماشي بين القبور لابس حذاء لابس نعلين، النعال كانت نعال ستية، ستية ونعال الستية يعني من جلد البقر، يعتبر النعال مصنوع من جلد البقر المدبوغ من أغلى أنواع السباع النعال. فالرجل كأنه فرحان بالنعلين لابسه ماشي بختر بين القبور بين نعلين اللي هو فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال يا صاحب الستيتين ألقي ستيتين، يا صاحب ماشي فرحان بين القبور ماشي لابس ست، ما انتش داري باللي بيحدث بداخل هذه القبور، فكأن الإنسان يعني لابس نعل جديد فرحان به وماشي بين القبور متزوق، فبيقول له لا تواضع في هذا المكان، مش مكان لبس النعال الجديدة، وحتى لو لابس تمشي ماشية ما هياش فيها الخيلاء وكذا، القي عنك عليك. فالرجل خلع النعلين لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بهما. هنا العلماء يتكلم، هل معنى ذلك أن الذي يمر بين القبور يجب عليه يخلع النعلين؟ قالوا هذا الحديث يعارض حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الميت يسمع قرع نعالهم، يعني نعال المنصرفين، كن يسمع قرع نعالهم، يعني ماشيين بين القبور لابسين نعال، دليل الميت يسمع قرع، ودي الحالة الوحيدة فقط ليسمع فيها الميت، الميت وهو في القبر لا يبلغه شيء أبدا، الأمر انقطع عن الدنيا، ولكن يستشعر بأن المعزين اللي جايين يوصلوا ماشي يسمعوه، بقيت لوحدك ماشي متسابوك مفيش حد معاك، الإنسان يستشعر إذا كان هو مع الله في الدنيا لا يخاف ولا يفزع لأنه مع الله في القبر وفي كل وقت وفي كل مكان. أما الإنسان الذي كان في الدنيا بيعتمد على الأتباع وعلى الأنصار والأشياع يلاقي نفسه لوحده يصرف من ذلك، وبعدين يبتدي أمر القبر وسؤال القبر، نسأل الله العفو والعافية. فهنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع قرع نعالهم، دليل على إن ما جاش عنه نهي عام للصحابة ما حدش يمشي بين النعال، وإلا هو قاله يسمع قرع نعالهم. فلذلك أكثر العلماء يرجحون هذا الحديث، يقولون يجوز المشي بين القبور بالنعال. البعض يتوسط بين الحديثين فلا يحرم لبس النعال في القبور، ولكن يستحب خلع النعال، وخاصة إذا كان تعطي الإنسان نوع من الخيلاء والفخر وكذا على الغير، والإخلع النعالين ومشي حافي بين القبور. فإذا كان بين القبور ممكن يجد شوك يلوس عليه، ممكن يلوس على أذى بين القبور يأذي رجليه، يبقى على ذلك الأصل أنه يجوز لبس النعلين سواء بين القبور أو في غيرها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.